بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الذي قسم السعادة وجعل في تقوى الله عز وجل معاني اللذاذة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرتجي الجنة والزيادة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي السيادة والقيادة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق التقوى والريادة. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم اجتماعنا ألا يجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقال لهم في ختام هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وبادئ ذي بدء، أبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ هذا اللقاء بكم، وأشكر القائمين على هذه المحاضرة وعلى هذه الاستضافة، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لدبي، والشكر موصول لملتقى زايد محمد العائلي، والشكر لكم أيضا الحضور الكريم، تجسمتم وحضرتم إلى هذا الملتقى وإلى هذه المحاضرة. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، لا شك أن الناس اليوم تسعى بشتى الصور لبلوغ السعادة، وصار في هذه الدنيا هناك مقاييس لقياس سعادة المجتمعات، فيقولون أعلى المجتمعات رضا وعلى المجتمعات سعادة، وجعلوا لهذا الأمر معايير. ثم إن الناس تفاوتوا تفاوتا عظيما في البحث عن أسباب السعادة، فظنها كثير من الناس في الماديات وفي الأموال، فأغرق حياته بحثا عن السعادة في المال، وظن فئام من الناس أن هذه السعادة تكمن في الأسفار، فلم يترك بقعة من بقاع الدنيا إلا وسافر إليها، وظن آخرون أن السعادة في مواقعة المحرمات وفي فعل الشهوات، وهكذا تباين الناس في البحث عن هذه السعادة. ولكن حقيقة السعادة هي ما سوف نذكرها بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء. ثم إن هذه السعادة إخواني الأكارم أخواتي الكريمات هبة ربانية من الله عز وجل. السعادة لا تباع ولا تشترى ولا تؤخذ من البشر. لن تجد في هذه الدنيا امرئا يملك هذه السعادة يقول أنا أعطي فلان السعادة وأحرم فلان من السعادة، كلا والله، إنها ملك الله عز وجل، يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. وهذه السعادة هي أمر من الأحاسيس والشعور الذي يكون في قلب الإنسان يقذفه الله سبحانه وتعالى، والإنسان يسعى للأخذ بأسباب السعادة. ولذلك اخترنا هذا الموضوع المهم الجلل: المجتمع السعيد. ما هي حقيقة هذه السعادة؟ كثير من المجتمعات ربما توصف بالسعادة، لكن هذه السعادة في الحقيقة سعادة وهمية وشتان بين السعادة الحقيقية والسعادة الوهمية. نحن نتكلم عن السعادة الحقيقية في ماذا تكمن. أولى أسباب سعادة المجتمعات إيمانها بالله تعالى واليوم الآخر، هذا من أعظم أسباب السعادة ودفع اليأس عن الإنسان ودفع البؤس عن الإنسان حلاوة الإيمان، والإيمان الصادق الذي إذا خالط بشاشة القلوب فإن الإنسان يعيش حياة هنيئة، حياة طيبة. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنه موعود من الله سبحانه وتعالى، من قاسم السعادات من الله سبحانه وتعالى، جعل السعادة لأهل الإيمان. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتحقق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى. وتأملوا معي كثير من أذكار الصباح والمساء فيها معاني توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل. إذا قرأها الإنسان يشعر براحة ويشعر بطمأنينة نفسية حينما يقرأ هذه الأذكار التي ملئت بتوحيد الله سبحانه وتعالى. في الإيمان بالله عز وجل يكون في حياة الإنسان تعظيم الله سبحانه وتعالى، من أعظم الأمور التي تقربك من الله سبحانه وتعالى وتسعدك في هذه الدنيا أن تعظم الله عز وجل. ما لكم لا ترجون لله وقارا. كلما عظمت الله عز وجل، كلما كنت قريبا من الله عز وجل، كلما شعرت بهذه الحلاوة العظيمة لحلاوة الإيمان. ومن الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر أن يؤمن الإنسان بالمغيبات. المغيبات تسعد الإنسان، لماذا؟ لأنه يقاد إلى طاعة الله عز وجل وينتهي عن المعاصي. المغيبات تبدأ من عالم البرزخ، من القبر، ثم البعث، ثم الحساب، تطاير الصحف، الصراط، الجنة، النار. هذه الأمور لو كانت في بال الإنسان فإن الإنسان سيشعر بالسعادة. لماذا؟ لأنه تورثه لزوم طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله عز وجل بالتلذذ بهذا المعنى. للإيمان حلاوة، هذه الحلاوة قد يتذوقها الإنسان، وإذا وجد الإنسان هذه الحلاوة والله لا يريد أن ينفك عنها. ولذلك قال بعض العلماء إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهذه الجنة هي جنة حلاوة الإيمان، أن يعرف الإنسان ربه. قال بعض العلماء معرفة الله سبحانه وتعالى. قال البعض مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ ما فيها معرفة الله تعالى، وهو الذي يكمن في الإيمان بالله تعالى. فهذا السبب من أولى أسباب سعادة المجتمعات. إذا كانت المجتمعات مؤمنة بالله عز وجل، مؤمنة بالغيبيات، مؤمنة باليوم الآخر، فإنها ستعيش حياة طيبة، حياة سعيدة. وأيضا من الأسباب، السبب الثاني، الرضا بالقضاء والقدر. كل شيء في هذه الدنيا بقدر الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإن الإنسان لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر شيئا كتبه الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذه دعوة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بقضاء الله وأقداره. الابتلاءات، الأمراض، الأرزاق، كل شيء في هذه الدنيا بقدر الله عز وجل. في القضاء والقدر هناك أمور كثيرة جدا ينبغي أن نعيها. أولى هذه الأمور اليقين في باب الأرزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هل الأرزاق بيد الناس؟ هل يستطيع مسؤولك في العمل أن يقطع عنك الرزق؟ هل يستطيع شخص في هذه الدنيا أن يقطع رزقك؟ كلا والله، إنه بيد الله سبحانه وتعالى. تقديرات ربانية والله لا تتغير، والأرزاق تتبع الإنسان أكثر مما يتبعه الأجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لو هرب أحدكم من رزقه كما يهرب من الموت لتبعه رزقه كما يتبعه الموت. لا مفر من رزق كتبه الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك بعض الناس ربما ينشغل عن المفروض بالمكتوب له، ما كتبه الله سبحانه وتعالى والله لن ينفك عنك ولو كان درهما واحدا. وأيضا في الإيمان بالقضاء والقدر هناك جانب القناعة. طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. دعوة نبوية عظيمة لمن كان لديه في حياته القناعة. الإنسان القنوع يشعر بالسعادة، يرتاح، لا ينظر إلى فلان وفلان، لا ينظر إلى قضية المقارنات التي أتعبت الناس. يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. هذه القناعة جزء عظيم من أجزاء الإيمان بالقضاء والقدر. كذلك جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله سبحانه وتعالى تأتيك الأرزاق من حيث لا تحتسب. رزق كتبه الله سبحانه وتعالى لك لن يتخلف، وسوف يأتيك يوم من الأيام بسبب صدقك مع الله سبحانه وتعالى. وربما لا تخفاكم تلكم القصة الجميلة التي ذكرها ابن رجب الحنبلي رحمه الله في الذيل على طبقات الحنابلة، عن رجل في مكة وجد عقدا من اللؤلؤ فأخذه إلى البيت وهو يشعر بالجوع وليس لديه شيء من المال. وهو في طريقه سمع رجلا ينادي: من يجد لي العقد وله هذه الكيسة من الدنانير 500 دينار؟ قال: فحدثتني نفسي عن هذا العقد. قال: فأتيت إلى هذا الرجل فقلت له: تعال إلى بيتي. فجاء إلى بيتي فقلت له: صف لي العقد. قال: فوصف لي هذا العقد فإذا هو. قال: فأخذت العقد، عقد اللؤلؤ، لو باع هذا العقد كم سيحصل من المال؟ فأرجعه إلى صاحبه. فأخذ هذا الرجل الكيسة التي فيها 500 دينار مكافأة لمن أعطاه هذا العقد من اللؤلؤ. قال: خذ. قال: لا أخذ عليه شيئا، لا أخذ. أصر هذا الرجل أن يعطيه 500 دينار فلم يقبل. فيقول هذا الرجل: فتفرقنا. قال: ومرت الأيام. قال: فركبنا سفينة وكنا في عرض البحر فهاجت الأمواج وانكسرت السفينة. قال: فغرق كل من معي وبقيت أنا متعلق على خشبة. قال: فقادتني هذه الخشبة إلى شاطئ جزيرة. قال: جاء أهل جزيرة إلي ونظروا إلى حالي وقال: عالجوني حتى ذهبت معهم. قال: ثم لزمت مسجدا صغيرا في جزيرتهم فأخذت أقرأ القرآن. قال: فوجدت أن أهل الجزيرة لا يعرفون قراءة القرآن، فقالوا لي: هل تعلمنا القرآن على أن نعطيك شيئا من المال مقابل هذا التعليم؟ فقلت لهم: نعم. قال: فأخذت أعلمهم القرآن ويعطوني مقابل هذا التعليم شيئا من المال. ثم بعد فترة وجدني أهل الجزيرة وأنا أكتب شيئا، فقالوا لي: أتجيد القراءة؟ أتجيد الكتابة؟ فقلت نعم، يعني في السابق علمهم القراءة وكذلك يعرف الكتابة. قال: تعلمنا الكتابة كذلك نعطيك؟ قال: نعم. قال: فعلمتهم الكتابة. قال: فأحبني أهل الجزيرة. ثم قالوا لي: إن لنا صبية يتيمة لديها شيء من الدنيا وشيء من المال، ونريد أن نزوجها رجلا صالحا ولا نجد أصلح منك. قال: فقلت: أنظر إليها. قال: فلما ذهبت أنظر إلى هذه الصبية اليتيمة، قال: فوجدت عقد اللؤلؤ على صدرها. قال: فأخذت أنظر إلى هذا العقد وأحدق في هذا العقد. قال: حتى قال أهل الجزيرة: فلان لقد كسرت قلبها، كأنك لا تريد إلا الدنيا، كأنك لا تريد إلا هذا العقد. قال: فقلت لهم: لا، ولكن لهذا العقد قصة. قال: فذكرت لهم الموقف الذي صار في مكة. قال: فأخذ الناس يكبرون وهم مستغربون متعجبون من هذا الأمر. فقلت: ما لكم تكبرون؟ فقالوا: إن هذه هي بنت ذلكم الرجل، فلما جاء إلى الجزيرة ذكر قصتك وقال: لم أجد أحدا أتقى من هذا الرجل، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني به حتى أزوجه ابنتي. قال: ولقد مات هذا الرجل. قال: فتزوجت هذه البنت وأنجبت منها ولدين. قال: ثم مرت 3 سنوات فماتت هذه المرأة. قال: فورثت عقد اللؤلؤ أنا وولداي. قال: فمر بعد ذلك 2 فمات الولدان، فبقي لي هذا العقد. قال: فبعت هذا العقد 100,000. انظروا ما كتبه الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، أرزاق محسومة إن كتبها الله سبحانه وتعالى فلا تتغير. والإنسان في باب الدنيا وفي باب الأرزاق يجدر به أن ينظر إلى من هو دونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. الإنسان إذا نظر إلى من هو أعلى منه في الراتب، في الدنيا، في السكن، ربما يدخل في نفسه شيء من معارضة أقدار الله عز وجل، ولكن إذا نظر إلى من هو دونه فإنه لا يقع في نفسه هذا الأمر. ولذلك العلماء يوصون أن ينظر الإنسان إلى أهل الابتلاءات. إذا مرض الإنسان انظر إلى أهل الابتلاءات، فهناك من هو أشد منك مرضا. وإذا أصيب الإنسان بجائحة أو بابتلاء فلينظر إلى من هو دونه، فإن ذلك يورثه السعادة. وأيضا من أسباب السعادة ثالثا العمل الصالح. لا شك أن الأعمال الصالحة من أعظم أسباب السعادة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. القرب من الله سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيبة جاءت منكرة، أن يجد الإنسان طيب الحياة ولذة الحياة بعبادة الله سبحانه وتعالى، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. العبادات كثيرة جدا التي تورث الإنسان السعادة، من أعظمها الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة وكان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، طمأنينة الإنسان في سجوده لله عز وجل، في خضوعه لله عز وجل. كم من السعادة التي تغمر الإنسان في ركوعه، في سجوده، في تكبيراته، في قربه من الله سبحانه وتعالى. أحد النصارى في أمريكا قد جرب معاني الدنيا كلها، رجل مليونير لديه من الأموال ولديه من المتع، فجاء إلى رجل يسأله عن الإسلام، فقال له، قال أنا جربت كل شيء، فتن النساء والدنيا والسفر والأموال، يقول لدي الملايين ولكني لم أجد السعادة، فأين أجد هذه السعادة؟ فقال له جرب القرب من الله سبحانه وتعالى، جرب معاني الإيمان. وفعلا جاء هذا الرجل إلى أحد المراكز الإسلامية فأعلن إسلامه، وهذا بعد صلاة المغرب، فقالوا له تغتسل وتصلي معنا صلاة العشاء، علمهم في البداية هيئة الوضوء وهيئة الصلاة، فصلى معهم صلاة العشاء، فلما سجد أجهش بالبكاء، بكى بكاء شديد حتى أزعج أهل المسجد من كثرة بكائه. فلما كان بعد الصلاة قال ما لك تبكي بهذه الطريقة؟ فيقول والله كل الملاذ التي جربتها وكل معاني الدنيا التي جربتها ما ذقت فيها جزء يسير من السعادة التي وجدتها اليوم لما كنت في السجود في القرب من الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي أورثته السعادة، كذلك تجديد العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، التوبة، الرجوع إلى الله عز وجل، المجتمعات التي تعود إلى بارئها، التي تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحتاج إلى هذه العبادة في كل وقت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا نقول نحن أصحاب التقصير، أصحاب الذنوب؟ الإنسان يحتاج أن يجدد هذه العلاقة مع الله عز وجل. الإنسان لما يفتح صفحة بيضاء ناصعة مع الله سبحانه وتعالى يشعر بلذة، تجديد، كأنه ولد من جديد. هذا الشعور ربما تجده بعد ما تؤدي الحج، بعد ما تنتهي من العمرة، بعد ما تبدأ صفحة جديدة مع الله، لأن خلاص كأن الذنوب ذهبت عن الإنسان، ويبدأ الإنسان بداية صادقة مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا على النقيض من ذلك أن يبتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي، أن يبتعد الإنسان عن الذنوب والمعاصي، تيقن أن كثير من الأحزان في حياتك بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كثير من الابتلاءات، كثير من المشاكل في حياتك بسبب تقصيرك مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تشكو مشاكل في بيوتها، عقوق الأبناء، تشتت في البيت بين الزوجين، إذا جئنا إليهم وجدناهم لا يصلون صلاة الفجر، وجدناهم يقعون في الذنوب والمعاصي، ثم يشتكون المشاكل والهموم والغموم بسبب هذه الذنوب، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أسباب السعادة ذكر الله تعالى بأنواعه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر الله سبحانه وتعالى يأنس به الإنسان. كان الصالحون يرون ذكر الله عز وجل مثل الغذاء، يتقوى به الإنسان ويشعر الإنسان براحة، بطمأنينة في قلبه حينما يذكر الله سبحانه وتعالى. وتأمل ذلك المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، شتان بين الحي والميت، الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. وأعظم ذكر لله سبحانه وتعالى القرآن، القرآن الذي هجرناه، القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لأمور عظيمة جدا، أولاها التلاوة، ثانيها العمل، ثالثها التدبر، رابعها الاستشفاء. أربعة أمور عظيمة أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بسببها ينبغي أن تكون في حياتنا، ينبغي أن تكون في ممارساتنا، أن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، كثير من الأمراض. ابن القيم رحمه الله يقول: وكتاب الله عز وجل علاج للأمراض البدنية والنفسية والروحية، سائر أنواع الأمراض علاجها في كلام الله عز وجل، علاجها في القرآن. سل نفسك أخي الكريم أختي الكريمة، أين نحن من القرآن؟ هل نقرأ دائما كتاب الله عز وجل؟ هل لدينا ورد ثابت من القرآن في حياتنا؟ أم فرطنا مع هذا القرآن؟ أم هجرنا هذا القرآن؟ أم صرنا مع أولئك الذين لا يعرفون القرآن إلا في يوم الجمعة، أولئك الذين لا يعرفون القرآن إلا في شهر رمضان؟ ثم من الأذكار أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والذكر حينما يخرج الإنسان من المنزل، يحفظه الله سبحانه وتعالى بالمداومة على هذه الأذكار. ومن الأذكار، من باب الأذكار، الدعاء. الدعاء هذا السلاح العظيم الذي يحتاج إليه الإنسان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ امرأة كبيرة في السن في بغداد في الخلافة العباسية، ابان أحد الملوك ظلم هذه المرأة أن أخذ منها جزءا من أرضها، فقالت، جاءت هذه المرأة تطلب من هذا الرجل، من هذا الملك، أن يرجع إليها أرضها، فقال لا. فقالت هذه المرأة: إذن ألجأ إلى الله وأدعو عليه، أدعو عليه. فقال هذا الرجل الملك لهذه المرأة مستهزئا بها، قال: عليك بالثلث الأخير من الليل، يستهزئ بهذه المرأة. فقالت: إذن أدعو الله عز وجل. فأخذت تدعو على هذا الملك في الثلث الأخير من الليل وتكرر هذا الدعاء، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الرجل من ملكه، وأن يؤخذ سائر ماله، وأن يبتلى بعقوبات حتى وجد أنه يجلد تعزيرا في طرقات المدينة. فمرت هذه المرأة بهذا الملك الظالم، فقالت هذه المرأة: لقد أحسنت، لقد أحسنت، لأنك دللتني على الثلث الأخير من الليل. فدعاء الله سبحانه وتعالى عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعجز الناس من يعجز عن الدعاء. ومن ذكر الله عز وجل كثرة الاستغفار. الاستغفار له فوائد كثيرة جدا، جلاء الأحزان وجلاء الهموم وفتح لأبواب الأرزاق والتوفيق، أن تكثر الاستغفار لله عز وجل. وهكذا إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى أن يصلى عليه وأن تذكر عند الله عز وجل، وخاصة في المواطن التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب زوال الهم أن يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسباب السعادة، سعادة الناس في المجتمعات، صنائع المعروف، أن يفعل الإنسان أبواب الخير، فهي كم هي وقاية للإنسان وحفظ للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله لذة يجدها الإنسان في الصدقة، حينما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. ما نقص ماله من صدقة، حينما تعود نفسك على الصدقة تجد أن الله يبارك في مالك، وأن هذا المال سيرجع إليك ولو كانت دراهم معدودة يسيرة، فإنها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. نفقة يسيرة تنفقها تتضاعف عند الله سبحانه وتعالى ويسعدك بها. أيضا من صناع المعروف أن تدخل السعادة على الناس، من أفضل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سرور تدخله على مؤمن. تقضي حاجات الناس من الأبواب العظيمة في صناع المعروف، أن يقضي الإنسان حاجات الناس. الله سبحانه وتعالى ربما يدفع عنك الشرور ويدفع عنك الآفات الكبيرة بسبب هذه الصدقات التي تتصدق بها لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس اندفعت السوءات والابتلاءات عن أبنائهم وعن أهلهم بسبب هذه الصدقات. ومن القصص التي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وهي قصة لطيفة عن أحد الملوك، أنه أراد، وكان ملكا ظالما، أراد أن يعدم شابا صغيرا، ولما اقترب موعد إعدام هذا الشاب وقطع رأسه، نام هذا الملك من الليل، وكان يوم الغد يوم إعدامه. فهذا الملك لما نام رأى في المنام أنه هو الذي يقيم هذا الحد وهذا القتل عليه وينفذ الإعدام فيه، فرأى من نفسه أنه قد رفع السيف، فيحاول أن ينزل بالسيف، كلما يقترب من رأس هذا الشاب فإذا خبزة من بعيد تأتي على وجه هذا الملك فلا يستطيع أن يكمل، يرفع مرة ثانية ويحاول أن يأتي ويقترب من رأس هذا الشاب إذا خبزة ثانية تأتي، وهكذا يتكرر لديه هذا المشهد وهذا المنظر. فلما يستيقظ من الصباح يقول: استدعوا لي هذا الشاب حتى يسأل، فيذكر هذا، يسأل هذا الشاب: هل لك من أحد؟ فيقول هذا الشاب: إن لي والدة. فيقول هذا الملك: رأيت رؤيا استغربت منها. فيذكر له هذه الرؤيا، فماذا يقول هذا الشاب؟ وانظروا إلى هذا الأمر. يقول هذا الشاب: إن أمي كانت كلما تخبز الخبز تأخذ خبزة وتتصدق بها وتقول: اللهم احفظ ابني بهذه الصدقة، اللهم احفظ ابني بهذه الصدقة. فقال الملك: إذن هو ذاك، فعفى عنه. فكثير من الابتلاءات تزول عن الإنسان بسبب الصدقات، بسبب صنائع المعروف التي يقدمها الإنسان. وأيضا من أسباب السعادة مراعاة حقوق الناس. الحقوق كثيرة جدا في حياتنا، لكن من أعظم الحقوق التي تورثنا السعادة لزوم حق الوالدين، بر الوالدين. هذه العبادة التي قرنها الله بحقه، قرنها الله بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لعظمة منزلة بر الوالدين. وكذلك صلة الرحم، باب عظيم من أبواب الحقوق يتحصل به الإنسان على معاني السعادة. وتأسف والله كثير من الناس الذين هجروا أرحامهم بسبب دنيا أو بسبب موقف تافه حصل بينهم. ومن العبادات أن يتقرب الإنسان من الحقوق أن ينظر الإنسان إلى الأيتام. النبي صلى الله عليه وسلم دل أحد الصحابة: هل تريد أن تقضى حاجتك ويريم قلبك؟ قال: نعم. قال: فامسح على رأس اليتيم، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فمراعاة هؤلاء يورث الإنسان السعادة، وأيضا من أسباب السعادة سعادة الأمم وسعادة الناس وسعادة المجتمعات التفاؤل، أن ينظر الإنسان إلى الأمور بالبشر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تيأسوا من روح الله، هكذا المؤمن يتفاءل بما قدره الله سبحانه وتعالى وبما كتبه الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا يدري ما يكتبه الله سبحانه وتعالى للإنسان، بين ليلة وضحاها الأمور تتغير، ولكن الإنسان يستبشر. رجل في الزمن الأول كان يصنع الأكفان، صانع أكفان، فحصلت بينه وبين وزير من الوزراء خصومة، فأراد هذا الوزير أن يفتك بهذا الرجل، فجاء هذا الرجل الذي يصنع الأكفان إلى زوجته وهو حزين، وأخبره ما جرى بينه وبين الوزير، وأن هذا الوزير ربما يريد أن يفتك به. فقالت هذه المرأة وما تدري ما أقدار الله عز وجل، قد تتغير في ساعات. فقال هذا الرجل لما سمعت هذه الكلمات من زوجتي اطمأن نفس. قال فلما كان الصباح الفجر طرق باب البيت، فلما فتح إذا جنود الوزير، قال فوقع علي الهم والحزن أنهم سيأخذوني ليقتلوني، مع أنه فرح من كلام زوجته. فقال لهم ما الخطب؟ قالوا له نريد منك أن تصنع كفنا لهذا الوزير فقد مات البارحة. أقدار الله سبحانه وتعالى عظيمة، فالإنسان يتفاءل بالخير، يبعد الإنسان عن نفسه نظرة التشاؤم. من العبادات العظيمة التي يريد الإسلام أن نحققها في حياتنا انتظار الفرج، أن الإنسان ينتظر الفرج. إن مع العسر يسرا، مهما طال الليل لا بد من طلوع الفجر، ومهما كانت الأحزان ومهما كانت الابتلاءات فإن الفرج قادم بإذن الله عز وجل. وتيقنوا إخواني الأفاضل أخواتي الفاضلات أن الابتلاءات لا تدوم، الله لا تدوم، الله سبحانه وتعالى يوقعها لحكم، يوقع الله عز وجل تمحيصا، يوقع الله عز وجل لأهداف عظيمة، ولكن هذه الابتلاءات أبدا لا تدوم، بل هي إلى زوال بإذن الله عز وجل. فإن الإنسان يستبشر بموعود الله عز وجل، يستبشر بالفرج من الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب السعادة أيضا في المجتمعات النظرة الصحيحة للأحزان، النظرة الصحيحة للدنيا، أن يدرك الإنسان حقيقة هذه الدنيا. بعض الناس يظن أن كل شيء هي هذه الدنيا، وأن الإنسان إذا لم يكن لديه شيء من متع الدنيا فإنه قد خسر كل شيء. كلا والله، هذه الدنيا ليست معيارا، فإن الله يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولذلك تأملوا في القرآن كم الله سبحانه وتعالى وصف هذه الدنيا بأنها متاع، قل متاع الدنيا قليل، متاع وقليل، أي يحقر الله عز وجل من شأن هذه الدنيا، وحقر النبي صلى الله عليه وسلم من شأن هذه الدنيا في أحاديث كثيرة جدا، حتى لا يغتر الإنسان بهذه الدنيا. ثم نظرتنا للأحزان، هل هذه الأحزان تدوم؟ هل هذه الأحزان تستمر؟ كلا. ثم إذا حزن الإنسان هل سيغير من شيء؟ لا والله، سيزيد هم وغم في حياته. إذن الإنسان لا يستفيد من الأحزان. اليوم لما تقع الأمراض، الأطباء لما يأتون إلى بعض الأمراض، والأمراض كثيرة أسأل الله يعافينا وإياكم منها، بعض الناس بسبب كثرة التفكير وكثرة الهم يزداد عنده هذا المرض ويزداد عند هذا الابتلاء. فالإنسان لا ينظر إلى هذا النظر ولا يعمق هذا النظر، بل يستسلم ويكون مع الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج الثقة بالله سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة في هذه الدنيا شكر نعم الله عز وجل. كم نحتاج أن ينتشر في مجتمعاتنا شكر نعم الله عز وجل. الشكر بريد المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان يحتاج أن يشكر الله على كل صغيرة وكبيرة. تعودنا إخواني الأفاضل أخواتي الفاضلات أن نشكر الناس ونسينا شكر الخالق. هذا موجود اليوم في حياتنا. الآن لو جاء شخص وأعطاك ساعة ثمينة غالية، تلبس هذه الساعة تنظر إليها فتشكر هذا الإنسان. طيب لماذا لم تشكر الله عز وجل الذي أعطاك هذه اليد؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك نعم كثيرة جدا. جلست مع شخص شرح لك معلومة، أعطاك فائدة، أعطاك خبرة، تشكر هذا الشخص وتشعر أنه قدم لك شيء كبير. طيب لماذا لا تشكر الله الذي أعطاك العقل، أعطاك هذه النعمة؟ نحن غفلنا عن شكر الخالق وأخذنا نشكر المخلوقين. نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، على صغيرها وعلى كبيرها، على آحادها وعلى مفرداتها، وأن نغرس في أبنائنا شكر نعم الله عز وجل. فإن هذه النعم لا تدوم، النعم متغيرة، النعم زوالة. فإن الإنسان إن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى أدامها الله عليه وزادها الله سبحانه وتعالى عليه وجعل الله له الخير والعاقبة. وأيضا من أسباب السعادة في المجتمعات المباحات التي أباحها الشارع ويكون فيها معاني السعادة، مثل السفر المباح الذي لا يتخلله معصية من المعاصي. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا. والحديث حسن بمجموع الطرق، حسن الشيخ الألباني. فالإنسان حينما يسافر يجد الإنسان انشراح في صدره. لماذا؟ لأن الإنسان يغير بيئته، يغير من مكانه. أيضا التجديد في حياة الإنسان، لما تجدد في الثياب، تجدد في البيت، في المنزل، في الأثاث، في أي شيء، تجد أن هذا يورثك السعادة. حتى بعض العلماء ذكر أن كثرة الاغتسال والاستحمام يورث الإنسان نوع من السعادة. هذه أمور مباحة تكون في حياة الإنسان وتورث السعادة، فيأخذ الإنسان بهذه الأمور التي تورثه السعادة. فالسعادة بداية ونهاية هي منة من الله سبحانه وتعالى، لا يملكها البشر. ولكن الإنسان يسعى إلى أن يأخذ بأسباب هذه السعادة حتى تتحقق له هذه المعاني الجميلة من السعادة. وفي ختام هذه الكلمة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من السعداء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأسباب السعادة، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز في الجنات. وأختم مجددا شكري لإدارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وملتقى زايد محمد، والشكر لكم الحضور الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.